السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة التفسير لسورة الجن. وسورة الجن كما اعتدت معكم دائما، أكتر حاجة تفهمنا وتوصلنا لمعرفة المعنى الإجمالي للسورة عدة أصول مهمة، منها أولا اسم السورة، منها ثانيا الملابسات والظروف والأحوال المحيطة بالسورة، منها الكلمات المتكررة في السورة. ولو جينا نظرنا للمفاتيح الثلاثة هنجد ان اسم السورة بيبين لنا امر مهم جدا. سورة الجن، من هؤلاء الجن؟ هل المقصود بهؤلاء الجن هم الذين كانوا يسترقون السمع، يصعدون الى السماء ليأتون بالاخبار فيلقونها عند الكهان؟ فلما رميت السماء بالشهب بدأ إبليس يبعث سراياه ليبحثوا ما الذي حدث في العالم. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، إن الشياطين لما أرادت أن تسترق السمع كما كانت قبل ذلك، وجدت أن السماء قد ملئت حرسا شديدا وشهبا، وقذفوا بالشهب، فبدأ الشيطان يقول لهم ابحثوا في الأرض اعرفوا ما هو السبب. فبينهم يبحثون إذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، فسمعوا منه القرآن. ده قول لبعض أهل العلم. قول آخر لبعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الله سبحانه وتعالى له وفد من الجن ليسمعوا منه القرآن وليتعلموا منه هذا الدين، وده قول تاني. وقول تالت من أقوال أهل العلم إن الصورة إنما نزلت من باب جبران الخاطر للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد حادثة حصار النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم للطائف ورفض أهل الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم، واشتداد وطأة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة بعد عام الحزن بعد وفاة خديجة وبعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، جبر الله سبحانه وتعالى خاطر النبي بأمرين: الأمر الأول رحلة الإسراء والمعراج، الأمر الثاني إسلام وفد الجن الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها رسالة طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل مكة وإن عادوك وحاربوك فسيفتح الله عز وجل بدعوتك عند أقوام آخرين، وكأنها أيضا رسالة، يعني رسالة لأهل مكة، أعتى المخلوقات وأفجر المخلوقات آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمتى تؤمنون أنتم؟ إذن إما أن تكون الصورة هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قذف الشياطين بالشهب، وإما أن تكون هي من باب جبران الخاطر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصورة متأخرة لما بعد سنة 10 من البعثة، وإما أن تكون الصورة من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم امره الله عز وجل ان يذهب للقراءة على الجن. فاحنا بدأنا نفهم الان الوضع العام للصورة. الوضع العام للصورة جن اتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن. لو نظرنا للصورة هنجد ان من الكلمات اللي اتكررت في الصورة كلمة الرشد وكلمة الرشد، والرشد والرشد دي من المفاتيح دايما اللي نقدر نفهم منها ماذا يريد الله من هذه الصورة. الكلمات المتكررة في الصورة، زي ما خدنا مثلا في سورة تبارك الأسئلة المتكررة في الصورة، وفي سورة الأنعام 41 سؤال. يبقى إذن الصورة بتخاطب إنسان منكر فبتطرح عليه أسئلة كتير. من الأشياء اللي تكررت في الصورة هذا المصطلح. والرشد معناه أصلا في اللغة هو وضوح الطريق وبيان الطريق. معنى الرشد يعني لما تقول في الدعاء اللهم ألهمني رشدي، أي اللهم إنني أسألك أن تعرفني بالطريق الموصل إليك. فالصورة بتتكلم عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، بعد طريق سلكه أهل الجن، بعد طريق سلكه الجن في كل بعد وانحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى. صورة الجن بتتكلم عن، وده الأمر الثالث المهم جدا، بتتكلم عن مجموعة من الانحرافات اللي حصلت في العالم في الوقت اللي ما كانش فيه وحي. فصورة الجن بتتكلم معانا عن هدف أساسي عظيم، قد إيه حاجة الإنسان للوحي، وأن الإنسان بلا وحي إنسان منحرف تماما عن الطريق. وأي تصور في السلوك، في الأخلاق، في الاعتقاد، في التعاملات، المفترض إنما يكون مبنى على القرآن. الصورة بتكلمنا على لسان الجن بعد وحي الله عز وجل النبي، الصورة بتكلمنا عن كمية انحرافات راح لها الجن للأسف بسبب عدم وجود نور الوحي بينهم. وإحنا كذلك، إحنا كإنس كده هيكون عندنا انحرافات عن الطريق، وانحرافات عن طريق الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي هيغيب فيه النور. أما في الوقت اللي هيكون فيه نور الوحي موجود بيننا، كل التصورات ستصحح. النهاردة إحنا عندنا تصورات إلحادية للانحراف، عندنا انحرافات سلوكية وأخلاقية، صور من صور الانحراف، عندنا دعوات نسوية، صور من صور الانحراف. كل هذه الصور إنما تبدد وتصبح لا شيء، وتصبح شطط من القول، وتصبح كذب من القول يوم ما يظهر لنا الرؤية الحقيقية، وهي رؤية الوحي لمثل هذه القضايا. إذن المبنى الأساسي لصورة الجن بيان انحرافات كثيرة يقع فيها الإنس والجن، وسبب في ذلك غياب الوحي. فإذا عاد الوحي لحياة الناس، هنا هنجد أن الجن بمجرد ما سمعوا القرآن هداهم الله عز وجل إلى الرشد، ووضح لهم الطريق، وصفت لهم العقائد، وانهدمت عندهم كثير من السلوكيات الباطلة التي كان يؤمن بها الجن. الصورة بتقول لنا كل الانحرافات اللي حواليكم، في أنفسكم، في أولادكم، في مجتمعكم، عند النساء، عند الرجال، هذه الأخطاء أو الانحرافات في العقيدة أو في السلوك أو في أي شيء، لو عايزين تصلحوا ابدأوا من القرآن. فللقرآن هو على القلوب في تغيير وتصحيح مسارات كل من انحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الصورة بتتكلم معانا عن الانحرافات وصور الانحرافات، وأن الطريق الصحيح لتقويم هذه الانحرافات والسعي في الطريق الصحيح هو القرآن، البدء بالقرآن. حضرتك تحفظي أولادك القرآن حتى وإن انحرفوا، وأنت تعلمين أن القرآن هيكون سبب في هداية الأولاد. بتراجع القرآن وبتحفظ القرآن علشان أنت بترجو من الله سبحانه وتعالى أنه يهديك إلى الطريق الصحيح السليم. تعالوا نبدأ الصورة بعد ما فهمنا الواقع الأساسي للصورة، وأن الصورة بتتكلم عن الانحرافات وصورها وتنوعها ومدى تأثير القرآن على تصحيح هذه التصورات وهذه الانحرافات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ده في دلالة على صحة ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، أن هؤلاء الجن جاءوا فوقفوا فاستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم، ولم يدري بوجودهم، ولكنهم سمعوا القرآن فأثر فيهم القرآن. يبقى ده الوفد اللي أرسلوا الشيطان، اللي أرسلوا إبليس، وهم مجموعة من الجواسيس، مجموعة من جواسيس الجن. فتخيلوا قدر الانحراف السلوكي اللي موجود عند هؤلاء الجواسيس. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي. هنا سطوة القرآن على الجن. يعني تخيل احنا بنتكلم الآن عن الشياطين وصفوة الشياطين المقربة من إبليس، وهم أكثر الناس فسادا وإفسادا، ومع ذلك بمجرد ما سمعوا القرآن هدوا إلى الطريق الصحيح. وده المعنى المهم اللي لازم يوصل لكل الدعاء ولكل المربين ولكل دوائر التربية، سواء التربية الفردية أو التربية الجماعية أو التربية على إطار الأمة. البدء لازم يكون بالقرآن. تصحيح المسار لازم يكون بالقرآن، تصحيح الانحراف لازم يكون بالقرآن. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهنا سبحان الله، يعني تخيل معايا، استمع نفر من الجن فقالوا، يعني بمجرد ما استمع هؤلاء، بمجرد ما استمع هؤلاء لهذا القرآن الفاء اللي تدل على الترتيب السريع، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إحنا سمعنا قرآن عجب، وهذا يدل على مدى تأثير القرآن على مرضة الجن، فما بالك بتأثير القرآن على أبنائنا وعلى نفوسنا. كتير من الشباب اللي انحرف عن الطريق ويقول مش عارف أعمل إيه، القرآن. كتير من الشباب اللي غرق للأسف في بحور الشهوات وبيقول أنا مش عارف إيه، ابدأ بالقرآن. كتير من الشباب اللي بيقول إحنا ضايعين ومش عارفين منين البداية، نقول له القرآن. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا في فصاحته، هذا قول أول أهل التفسير، قرآنا عجبا في مواعظه، فصاحة القرآن عظيمة، أو في مواعظه، مواعظ القرآن أخذت بقلوب الجن. وقال بعضهم بل أهل التفسير قرآنا عجبا أي في بركته. والإمام ابن عطية رحمة الله عليه جمع كل هذا في كلمة واحدة، قال عجبا أي في مضمونه، كل ما في القرآن عجب. إذا بحثت عن الأحكام عجب، إذا بحثت عن المواعظ عجب، إذا بحثت عن القصص عجب، إذا بحثت عن تربية النفس وتزكية النفس عجب، فالقرآن كله عجب. والزمخشري رحمة الله عليه بيقول إن عجبا هنا تستخدم في اللغة بمعنى عجيب، وكأنهم يقول هذا قرآن عجيب بصيغة المبالغة، أي ما وجدنا أعجب من هذا القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا. من هنا بدأ ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا ماذا قال الجن، يهدي إلى الرشد. يهدي إلى الرشد، ما هو الرشد؟ الرشد كما قال بعض أهل العلم مراشد الأمور أي صوابها، مراشد الأمور أي صوابها. وكأن القرآن يعني هو عبارة عن البوصلة التي يعني تحرك الإنسان وتوجه الإنسان إلى الطريق الصحيح، وده معنى مهم جدا. يهدي إلى الرشد، إذا كان القبطان في الطائرة لا يستطيع السفر وتوجيه الطائرة بسلام إلى المكان الموجه إليه إلا عن طريق البوصلة، فكذلك أيضا لن تصل إلى الله إلا بالقرآن. وإذا كان ربان السفينة أيضا لن يصل بالسفينة إلا بهذه البوصلة، فأنت كذلك لن تصل إلى الله عز وجل إلا بالقرآن. وإذا كان أي مسافر يحتاج إلى دليل يوجهه للطريق، فدليلك إلى الله والقرآن. يهدي إلى الرشد، فمعنى يهدي إلى الرشد مراشد الأمور أي الصواب منها، فالقرآن هو البوصلة التي تحرك الإنسان منا إلى الطريق الصحيح. يهدي إلى الرشد أي إلى معرفة الله، الرشد هنا معرفة الله. وأهل اللغة يقولون إن أصل كلمة رشد معناها رشد معرفة الطريق، كلمة الرشد معناها معرفة الطريق. فالإنسان منا لن يعرف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهذا القرآن. تريد أن تعرف ربك عن طريق العقائد الصحيحة، ابدأ بالقرآن. تعرف ربك بأسمائه وصفاته، ابدأ بالقرآن. تعرف الأخلاق الصحيحة السليمة، ابدأ بالقرآن. تعرف الحلال والحرام، ابدأ بالقرآن. تعرف السيرة، ابدأ بالقرآن. تعرف أي موعظة، ابدأ بالقرآن. فالصورة من البداية بتقول لنا، الصورة هتتكلم عن توجيه القرآن الناس إلى الطريق الصحيح بعد انحرافات كانوا عليها. يهدي إلى الرشد فآمنا به. وانظر إلى سطوة القرآن على قلوب الجن. احنا اتفقنا الآن إن هؤلاء أصلا يعني من مرضة الجن، من مرضة الجن، ومع ذلك نزل القرآن على قلوبهم فرأوا في مضمونه العجب فآمنوا به. يهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وده كان أول انحراف موجود عند الجن، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله سبحانه وتعالى. وده كان أول انحراف عقدي الجن بيتكلموا عنه. إحنا بمجرد ما سمعنا القرآن أمننا وتركنا الشرك، وكأن ربنا بيقول لنا في الآية دي إن كل انحراف عقدي أصاب الناس علشان تصلحوه وتصوبوه، دوروا على العقيدة من خلال القرآن. الناس اللي بدأت تروح عند القبور وتدعو وتستغيث بأصحاب القبور من دون الله، ردوهم إلى بوصلة القرآن. كيف أن الأنبياء في وقت شدائدهم ومحنهم ما كانوا يلجؤون إلا لله سبحانه وتعالى، تصور هذه العقائد بصورة صحيحة، ثم بعد ذلك تأخذ الإنسان وقلب الإنسان إلى الطريق الصحيح. فأول انحراف عقدي كان الجن بيتكلموا عليه انحراف متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولن نشرك بربنا أحدا. هنا الجن هيبدأوا يتكلموا على قدر الانحرافات اللي كانوا فيها إلى أن من الله عز وجل عليهم بهداية القرآن. فأول انحراف ولن نشرك بربنا أحدا كما كنا نفعل قبل ذلك لما أشركنا بربنا سبحانه وتعالى. وأنه تعالى جد ربنا، قال ابن عطية قال بعض أهل التفسير وأنه تعالى جد ربنا، هذا قول لبعض طوائف الجن أن الله عز وجل له جد، والجد هو أبو الأب. وهذا كان من الانحراف الرهيب المتعلق بالإله اللي كان موجود عند الجن. فتصورهم حتى عن الإله تصور، هذا التصور كان نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، تصور مشوش خاطئ غير صحيح. وأنه تعالى جد ربنا، فالمعنى الأول أن يكون جد ربنا بمعنى أبو الأب، أبو الأب أي أنهم جعلوا لله عز وجل جدا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وده الانحراف الثالث اللي الجن بيذكروه. احنا كنا نسبنا لربنا سبحانه وتعالى الولد، ونسبنا لربنا تبارك وتعالى الصاحبة، وده قمة الضعف، لأن حاجة الإنسان إلى زوجة دلالة على انكسار هذا الإنسان أمام شهوته، وحاجة الإنسان لولد ليساعده في أمور الحياة دلالة على ضعف ووهن هذا الإنسان. فلما ينسب هذا للرب فهذه مصيبة عظيمة. تخيلوا قدر الانحرافات اللي كان عليها الجن. قول الثاني في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، هنا جد ربنا هذا ما قاله الجن المؤمن بعدما آمنوا، بعد ما حصل عندهم تصور كامل للإيمان لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه تعالى جد ربنا أي عظمة ربنا، وبعضهم قال غنى ربنا، وبعضهم قال جلال ربنا. فغنى ربنا قاله عكرمة، ملك ربنا وسلطانه قاله أبو عبيدة، جلال ربنا وعظمته قاله قتادة. وكأنهم يقولون وإننا لما سمعنا القرآن تغيرت التصورات التي كانت عندنا تجاه هذا الإله، فلعظمة هذا الإله ولجلال هذا الإله ولغنى هذا الإله ما اتخذ هذا الإله صاحبة ولا ولدا. سبحان الملك، كيف أن القرآن غير هذه العقائد بمجرد آيات يسمعها الجن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبري رحمه الله فقالوا لعظمة ربنا وغنى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والأصل في كلمة جد ربنا، جد ربنا هي العظمة، هي العظمة. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وإلى عمران جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا، عظم في أعيننا. وهو منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالجن هنا بدأت التصورات تتصلى عندهم لعظمة ربنا وغناه. كيف كنا نقول قديما أنه له صاحبة وله ولد؟ تعالوا نرجع تاني الانحرافات اللي كانوا عليها. كانوا يشركون بالله، نسبوا لله جدا، نسبوا لله الصاحبة، نسبوا لله الولد. شوفوا الانحرافات. قال وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا أي جاهلنا، وده انحراف جديد كان موجود عند الجن، أنهم كانوا جهلاء. السفيه بمعنى الجاهل. وأشد من ذلك انحراف أنهم كانوا يتبعون هذا السفيه. يعني مش المشكلة أن يكون في جهل عند إنسان، ولكن المشكلة أن الجاهل ده يكون رئيس متبع بين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهال فضلوا وأضلوا. ده ربنا بيحكي لنا على لسان الجن قدر الانحراف اللي كانوا عايشين فيه. قال تعالى وأنه كان يقول سفيهنا، القول الأول في سفيهنا أي جاهلنا، وبعضهم قال سفيهنا هو رئيسنا اللي هو إبليس. فالإبليس وكان جاهلا، فانظر إلى قدر الانحلال الأخلاقي والسلوكي وقدر الانحراف الأخلاقي والسلوكي الذي سيكون عليه هؤلاء. كان يقول سفيهنا على الله شططا. سبحان الله، شططا هنا بمعنى كذبا، شطط هنا بمعنى كذبا كما قال الكلبي. وبعضهم قال كان يقول سفيهنا على الله شططا، الشطط هو البعد، الشطط هو البعد. ولا تشطط ولا تبتعد في الحكم أو ولا تظلم كما قال بعض أهل التفسير. فالشطط هنا بمعنى البعد، يعني كلامه كان بعيد تماما عن الصواب ومع ذلك كانوا يتبعونه. وبعضهم قال شطط بمعنى ظلما، وده قول ابن زيد، جورا وظلما. والعجيب ان الانسان سبحان الله بمجرد ما كان يؤمن ان ربنا له صاحبة وله ولد ومقتنع بهذا الكلام ومقتنع بهذه الفكرة، بمجرد ما جاء نور القرآن اصبح بالنسبة له الكلام ده هو عبارة عن شوية كذب وشوية ظلم وشوية بعد عن الحقيقة. وهكذا ايضا كثير من الشبهات اللي بتطرح على ولادنا في هذا الزمان، شبهات ولادنا بيقتنعوا بيها ويؤمنوا بيها وبيصدقوها، ولكن سبحان الله بمجرد ما يضيء بس الوحي تتبدد هذه الشبهات. علشان كده انا باخذ دايما على ايد اخواننا اللي واقفين على ثغر الشبهات، ثغر الالحاد، ثغر النسوية، علشان يحاربوا هذه الافكار ابدأوا بالقرآن. فوالله هؤلاء النسويون لو ظلوا طيلة العمر يؤصلون الشبهات والمرأة وحقوق المرأة ومش عارف ايه، والله بمجرد ما يضيء القرآن بحقوق المرأة يجد ابنائنا ان كل كلام هؤلاء لا يساوي شيئا، وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وانا ظننا، ما زال الجن بيحكوا وكأنها نفسة مكلوم عاش سنوات طويلة مغيب عن الحق، وانا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. بيقولوا هنا أننا ما أمنا بهذه الأفكار وما أمنا بهذه الخرافات التي أوحى بها إبليس لنا إلا لأننا كنا نوقن أنه مين هذا الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف اتبعوهم في الباطل فضلوا وأضلوا. ثم قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بعد ما انتهى الجن من الحديث عن الانحرافات العقدية اللي كانوا عايشين فيها، انتقلوا الى نوع اخر من الانحرافات الاخلاقية السلوكية اللي كانوا عايشين بيها. والانحرافات السلوكية دي هي ان كان الرجل من الانس اذا نزل واديا، اذا نزل في صحراء، كان يصرخ في هذه الصحراء أعوذ بسيد هذا الوادي من شر مرضة الجن. كان الإنسان لما بينزل الوادي خايف من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يلجؤون إليهم ويفزعون إليهم لنصرتهم وحمايتهم برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني إيه بقى فزادوهم رهقا؟ فزادوهم رهقا إما أن الرهق ده صفة للجن وإما أن يكون الرهق ده صفة للإنس. لما كان الإنسان ينزل لوادي ويقول أعوذ بسيد هذا الوادي يتعوذ بالجن، زادوهم رهقا إما أن الرهق ده للإنس وإما أن يكون للجن. يعني إيه للجن؟ إذا كان الرهق ده للجن فسادوهم طغيانا، وده دلالة على مدى الأخلاق السيئة التي كان يعيش بها الجن. سادوهم طغيانا كفرا وكبرا كما قال الزمخشري رحمة الله عليه، زادوهم عظمة وكبرا كما قال الكلبي رحمه الله، زادوهم طغيانا طغيانا كما قال مجاهد رحمة الله عليه، زادوهم رهقا أي إثما ومعصية كما قال ابن عباس رضي الله عنه، زادوهم طغيانا أي جرأة على الباطل كما قال قتادة رحمة الله عليه. شوفوا كل هذه الصفات السلوكية أصبحت موجودة في الجن بعد ما الجن بيقولوا نفسة مكلوم بسبب الانحرافات العقدية اللي كنا عليها قبل ما نسمع الوحي، انتقلوا الى الانحرافات السلوكية اللي كانوا عليها للأسف مع الإنس. واذا كان الرهق هنا بمعنى منسوب للإنس اي فزادوهم خوفا، وده دلالة على ان الانسان كلما خاف من شيء سوى الله سبحانه وتعالى كلما تجرأ هذا الشيء عليه فيزداد الانسان خوفا وعنة كما قال ابو العالية والربيع. فزادوهم رهقا أي زادوهم أذى كما قال السدي. ثم قال وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أي أن الإنس والجن ظنوا أن الله لن يبعث أحدا، وده انحراف جديد. أنتم بتعدوا معايا الانحراف السادس الآن، الانحراف متعلق بالاعتقاد أن لا يبعث الله أحدا. ما معنى أن لا يبعث الله أحدا؟ قال النسفي رحمه الله هؤلاء قوم من الجن منكرون للمعاد والرسالات. الإمام النسائي في تفسيره التيسير بيقول إن الجن ده كان نوع من أنواع الجن عنده انحراف في العقيدة، أن لا يبعث الله أحدا بمعنى رسول، إن ربنا لن يبعث رسول. وبعضهم قال لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله أحدا يوم القيامة. فهو عندهم إنكار للرسالات، وإنكار أيضا للإيه، وإنكار أيضا للقيامة. سبحان الله، انحرافات متعلقة بالله، انحرافات متعلقة بالنبوات، انحرافات متعلقة بالمعاد، انحرافات متعلقة بالأخلاق، انحرافات متعلقة بالسلوكيات. انتوا واخدين بالكم الجن عمال يقول احنا 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 بعيد قوي، وما هدانا عن هذه الانحرافات السيئة الا القرآن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، عفوا، وأنا لمسنا السماء. اللمس معناه في اللغة هو بيدل على الطلب، اللمس يدل على الطلب. احنا طلبنا السماء لنسمع اخبار السماء. ليه؟ نوع جديد من انواع الانحرافات اللي كان موجود عليه الجن، وهو مساعدة الكهنة ومساعدة السحرة في نشر الفساد في الارض. فهو مش كان عنده انحرافاته بس، لا، ده كان يساعد ايضا على مزيد من الانحرافات. لاحظوا ان الصورة بتتكلم على تعدد الانحرافات اللي كان عليها الجن. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، وهم الملائكة الغلاظ الشداد، وشهبا تحرقهم إذا صعدوا إليها. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. سبحان الله. وهنا بدأت الجن توضح لنا قدر الانحرافات اللي كانت موجودة. وسبحان الله، أول آيتين بتوضح لنا أن كل هذه الانحرافات عاملة زي الزبد الذي يذهب جفاء، ومجرد ما استقر القرآن في القلب زالت كل هذه الانحرافات. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هل وجود الشهب في السماء، هل هذا شر أريد بمن في الأرض؟ هل وجود هذا النبي لخير أريد بمن في الأرض؟ لا ندري. وده دلالة يدلك برضو ان الانسان اللي بعيد عن الوحي وبعيد عن تصورات الوحي انسان مشتت، هو مش عارف ايه الصح وايه الغلط، امشي مع بنت ولا ما امشيش، اشرب مخدرات ولا لا، اصاحب بنات ولا لا، اتفرج على مواقع اباحية ولا لا، نختلط بالبنات ولا لا، نروح الرحلة مختلطة ولا لا. هو عنده التصورات مشوشة، كل ده لان مفيش وحي، فيظل الانسان مشتت إلى أن يأتي الوحي، هنا كل حاجة تتغير. قال تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. هنا الجن بدأت تتكلم أيضا عن انحرافات أخرى، وأن الانحرافات دي الاختلافات اللي بينهم، وأنهم كانوا شعب وطوائف مختلفين متناحرين. وأن منا الصالحون، أي كان في الجن صالحون ممن اتبعوا الأنبياء والمرسلين واتبعوا كتب الأنبياء السابقين. ومنا دون ذلك، يعني إيه منا دون ذلك؟ هل منا دون ذلك دي عكس الصالحون، يعني منا الصالحون ومنا فاسدون، ولا ومنا دون ذلك يعني في صالحون وفي أقل منهم في الصلاح؟ قولين لأهل التفسير. كنا طرائق قد، طرائق هنا أي فرقا كما قال السدي، طرائق أي أديانا كما قال الضحاك، طرائق أي أهواء. وكأن الكلمة دي بتوضح الحال اللي كان عليها الجن بعد الانحراف العقدي المتعلق بالله والمتعلق بالرسالات والمتعلق بالمعاد والمتعلق بالكهنة والسحرة والدجالين، وبعد ذلك الانحرافات السلوكية المتعلقة بأخلاقه من الكبر والطغيان والعلو في الأرض. بتوضح لنا ان اللي كان مسيطر على الجن في هذا الوقت هو الهوى، اتباع الأهواء، وهذه الأهواء حولتهم إلى فرق متناحرة، وحولتهم إلى فرق وإلى الديانات متعددة ومختلفة. كل ده بسبب لا يوجد وحي، مفيش قرآن. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الآية دي بتوضح لك انحراف سلوكي آخر، إن هم بيقولوا الآن وأن ظننا، أي أيقنا، أن لن نعجز الله في الأرض إذا عصيناه، ولن نعجزه هربا إذا صعدنا في السماء. هم الآن يؤمنون أن ربنا سبحانه وتعالى له من القوة والسلطان عليهم، يعني أنهم لو عصوا في الأرض عذبهم ولو عصوا في السماء عذبهم، فكل ما في الكون تحت هيمنته وسيطرته. ومع ذلك إذا كنت مؤمن بهذا الإله، مؤمن بهذا الإله ومؤمن بقوته وسلطانه، الانحرافات دي كلها كانت ليه؟ لأن المعرفة بالله ما كانتش صحيحة، المعرفة بالله ما كانت ضعيفة، المعرفة بالله لم تكن مستقرة في القلب زي حال كتير من الناس النهاردة. هو يؤمن بوجود إله ولكن هو يعصي ويتجرأ على هذا الإله، وده دلالة على الانحراف حتى في معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى، الهدى هنا القرآن، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومن هنا بعد الصفحة الأولانية اللي هو المقطع الأول من الصورة اللي بيتكلم معانا عن كمية الانحرافات اللي كان عليها الجن، وكمية التشويش في التصورات اللي كان موجود عليها الجن، هنلاقي في الصفحة الثانية أو المقطع الثاني كمية ثبات وتصورات غريبة عجيبة. قد إيه القرآن بيصحح التصورات، قد إيه القرآن بيبين للإنسان أين الطريق، قد إيه القرآن ده بالفعل أصبح واضح وبين. تشوفوا كمية التصورات اللي استفادها الجن من القرآن تبين لنا إحنا فعلا محتاجين القرآن. قال تعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الكلمة للمرة الثانية بتتقال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بعد ما ذكروا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، يعني احنا مش عارفين هو ده خير ولا شر، صح ولا مش صح، احنا مش عارفين الطريق ده صح ولا غلط. بعد ما كان التصور فيه تشتيت اصبح التصور النهاردة واضح، هذا طريق الله. اما وان منا المسلمون فمنا من اسلم واستسلم وخضع واذعن لله سبحانه وتعالى. شوفوا التصور بعد ما كان عندهم تشتت في التصورات، التصورات بقت واضحة. ومن القاسطون، القاسطون هنا هم الجائرون، والقاسط خلاف المقسط، القاسط هو الجائر والمقسط هو العادل. لذا لما دخل أحد الصالحين على الحجاج بن يوسف الثقفي فبيقول له، يعني الحجاج بيقول له يعني أوصفني، فقال: أنت رجل قاسط عادل. فالحجاج خاف، خاف ترعب. فالناس بيقولوا له ده هو أثنى عليك، قال لهم لا، لو أثنى علي لما قال قاسط وإنما قال مقسط. القاسط هو الجائر، وعادل هنا مش من العدل ولكن من العدول، والذين كفروا بربهم يعدلون أي حائدون عن الطريق. لا ده هو شتمني. فهنا الجن بتقول خلاص احنا بعد ما سمعنا القرآن وآمنا به ونزل القرآن على قلوبنا بردا وسلامة اصبحت التصورات عندنا واضحة. فاول تصور بقى واضح ان الناس في هذه الحياة بين فريقين، اما فريق مسلم استسلم وخضع واذعن لله عز وجل واولئك هم الذين تحروا وبحثوا عن الحق ووصلوا اليه، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ده تصور أصبح واضح تماما. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، ده من كلام مين؟ الإمام النسفي رحمه الله يقول هنا توقف كلام الجن وبدأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال الكلام ده من كلام الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يعني إيه استقاموا على الطريقة؟ أي لو استقاموا على طريقة تحري الرشد، لو استقاموا على الطريقة، القول الثاني طريقة القرآن، لو استقاموا على الطريقة أي شريعة الله سبحانه وتعالى اللي هي برضو في القرآن. فالأقوال كلها راحة أن الإنسان لو استقام على القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ومضمون القرآن لأسقيناهم ماء غدقا. الماء الغدق هو الماء الكثير، وهنا الماء الغدق قال أهل العلم إنما عبر الله عز وجل عن هداية الطريق بالماء الغدق، وده قول ابن عباس. وبعضهم قال ماء غدق هي سعة الدنيا، وبعضهم قال الماء الغدق هو العيش الرغد كما قال أبو العالية، وقال بعضهم الماء الغدق هو المال الواسع كما قال الضحاك وابن زيد. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن من استقام على طريقة القرآن، من ارتبط بالقرآن، من اهتدى بهدي القرآن، من تمسك بنور القرآن هداه الله عز وجل للطريق كما قال ابن عباس، من الله عز وجل عليه بساعة الدنيا كما قال قتادة، من الله عز وجل عليه بالعيش الرغد والمال الواسع. والمال الواسع أمر عجيب، ده التصور بدأ يصلح بقى تماما اهو، إن حياتنا الطيبة لن تكون إلا بالقرآن. ما أنا بقول لكم الصورة من بدايتها لآخرها بتتكلم عن كل انحراف الأصل فيه لو عايزين نقومه هو رجوع الإنسان للقرآن. وبعض أهل التفسير قالوا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه، أي لو استقاموا على طريقتهم اللي فيها انحراف وبعد عن الله سبحانه وتعالى وانحراف عن طريقه، فهتكون النتيجة لأسقيناهم ماء غدق. ليه؟ فتنة، استدراجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصية فاعلم أنه استدراج. فالآية شمل معنيين والمعنيين عكس بعض، وهذه من بلاغة القرآن. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يبقى بعد ما الآية قالت لنا إن اللي هيسلك طريق القرآن يسقى الماء الغدق، والماء طبعا هنا معناه الدنيا واتساع الدنيا. عمر رضي الله عنه كان يجلس مع أصحابه فيقول حيثما كان الماء، هو إيه العلاقة بين الماء والساعة الدنيا؟ قال حيثما كان الماء كان المال، وحيثما كان المال كانت الفتنة، ثم يتلو هذه الآية. فالآية بتقول لهم اللي هيثبت على طريقة القرآن هذا هو الذي يعني سينعم في الدنيا وينعم في الآخرة، هذا الذي سيسلك طريق الصلاح وطريق الهداية. ثم تحذر الآيات بعد ذلك من البعد عن القرآن والبعد عن هدايات القرآن وتخلي الناس عن القرآن، وإن القرآن يصبح في حياة الناس مجرد عن طابلوه موجود في الشقة، أو لوحة متعلقة على جدار، أو مصحف محطوط في السيارة، أو آية قرآنية محطوطة في سلسلة ذهب على صدر المرأة. أوعوا في يوم الأيام القرآن في حياتكم يبقى كده. القرآن منهج. قال الله ومن يعرض عن ذكر ربه، إيه المقصود بذكر ربه هنا؟ القرآن كما قال بعض أهل التفسير، وبعضهم قال ذكر الله عز وجل هنا هو الشريعة، والشريعة هي القرآن. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يبقى الآية بتقول لنا اللي هيتمسك بالقرآن أسقيناهم ماء غدقا، واللي هيبعد عن القرآن يسلكه عذابا صعدا. ما العذاب الصعب؟ بيقولوا العذاب الصعب كما قال ابن عطية في التفسير هو العذاب اللي فيه مشقة، العذاب اللي فيه مشقة. كلما ابتعد الإنسان عن القرآن كلما كانت هناك مشقة على الروح، الروح بتتدمر، كلما كانت مشقة في حياة الإنسان، كلما كانت هناك مشقة في قبر الإنسان، كلما كانت مشقة في آخرة الإنسان. وأبو سعيد الخدري كان يقول يسلكه عذابا صعدا، العذاب الصعد قال هو جبل في النار أو جب في النار. ليه؟ هو بعد عن القرآن. يبقى الآية هنا بدأت تبين لنا بالفعل إن الصورة ماشية في اتجاه واحد، الاتجاه ده إن كل انحراف عقدي سلوكي أخلاقي في التعامل مع الله أو في التعامل مع الناس إنما يقوم هذا الانحراف بوجود القرآن في حياة الناس. والدلالة على ذلك تحول الجن من هذه الانحرافات إلى أن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وقولهم فآمنا به فآمنا به. طيب قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا الكلام كلام من؟ هذا الكلام على راجح كلام الجن. ما انا قلت لكم بمجرد ما نزل القرآن كل التصورات اتغيرت. كان اول تصور عندهم الناس طريقين، طريق للجنة وطريق للنار، المسلمون والقاسطون. التصور الثاني اللي اتصلح ان من تمسك بهدايات القرآن نعم في الدنيا والآخرة، ومن ابتعد عن هدايات القرآن عذب وتحمل المشاق في الدنيا والآخرة. التصور الثالث اللي اتصحح هما كانوا مشركين، كانوا بيشركوا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا الكلام من كلام الجن البغوي رحمة الله عليه، كان يقول: كان هؤلاء الجن يرون أنفسهم ويرون الإنس يشركون بالله في كنائسهم وبيعهم. يعني كان الجن بيشوفوا الإنس بيشركوا بالله في الكنائس وفي البيع باتخاذ الصاحبة والولد. فالجن النهاردة بدأ التصور غريب، الجن اللي كان بيقول لن نشرك بربنا، احنا كنا مشركين بالله، الجن اللي كان بيقول اتخذوا صاحبة لله عز وجل واتخذوا له الولد، النهاردة بيقولوا لا، وأن المساجد لله، وأن المساجد لله. المساجد هنا إما أن يكون مقصود بها المساجد أي الصلاة أي العبادة، فعبادتنا لله لا نصرفها لأحد، أو المساجد هنا يكون مقصود بها المساجد أماكن العبادة، أو المساجد هنا أعضاء السجود، أنا حياتي وما أملك لله سبحانه وتعالى. ده الجن اللي كانوا مشركين من شوية بيدوا دروس الآن في التوحيد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سبحان الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوه أي يعبده، كادوا يكونون عليه لبدا. إيه معنى الآية؟ لما قام عبد الله والرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل بالصلاة وقراءة القرآن، كادوا، واو الجماعة هنا راح لمين؟ الضمير هنا راح لمين؟ رايح أولا القول الأول للجن، وده قول نسبه الناس في لجمهور المفسرين، إن الجن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن تزحموا عليه وتكالبوا عليه، وكانوا طبقات بعضها فوق بعض من شدة تأثرهم بالقرآن. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، مزدحمين عليه. هنا بيقولوا ان الجن بيقول احنا لما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن تزحمنا عليه لنسمع منه هذا القرآن من شدة الحرص على السماع. وبعضهم قال ان هذا من كلام الجن لإخوانه من الجن، بيقولوا لهم احنا شفنا الرسول قائم يصلي، وكيف ان المؤمنين احاطوا به وازدحموا به ليتعلموا منه الدين، او تعجبا ان اللي احاطوا به المشركون، اللي احاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم المشركون ازاي يحاربوه وازاي يعاندوه بهذه الصورة. وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. هو تفريغ العبادة والقلب والحال لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. قال لن يجير، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. أي إذا أراد الله عز وجل بقوم عذاب فلن ينجيني إلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالجوار والأمن والنجاة من أي عذاب بالدعوة إلى الله، هذا كلام الحسن الذي نقله عنه البغوي رحمه الله. فإحنا التصور بدأ يتصلح، إيه علاقة الآيات دي بأول السورة لما كان هناك انحراف شديد للجن؟ الانحراف ده وصلهم لسلوكيات في العقيدة وسلوكيات في الأخلاق وسلوكيات في التعامل سيئة للغاية، هذا مؤذن بالعذاب والهلاك. تختم الصورة بضرورة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن النجاة الحقيقية من عذاب الله سبحانه وتعالى الذي من الممكن أن يزعل أهل الأرض أن يتحرك الجميع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته، فهذا هو المأمن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد كده الصورة بقى تتكلم عن تصحيح التصورات الخاطئة اللي كانت موجودة قبل ذلك، حتى إذا رأوا ما يوعدون أي القيامة التي كانوا يكذبون بها، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. هذا كلام عن الآخرة التي كان لا يؤمن بها الجن، وكان كذلك أيضا لا يؤمن بها كثير من الإنس في هذا الوقت. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن هذا الإله العظيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ده رد الأفعال الجن القديمة لما كانوا يأخذوا الأخبار ويلقونها للكهنة حتى يخبرون بها الناس ويلبسون عليهم الدين، هذا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سورة الجن باختصار بتتكلم معانا إن كل انحراف بيقع في الكون، انحراف في العقيدة، في السلوك، في الأخلاق، مبنى الأساسي عن بعد الناس عن القرآن، بعد الناس عن الوحي، عن تقصير الناس في تبليغ هذا الوحي للناس، عن تقصير الناس في الدعوة إلى الله عز وجل بالقرآن. الجن هم أعتى الناس، أعتى الخلق وأمرض الخلق وأسوأ الخلق، ومع ذلك لما سمعوا القرآن أصبح هذا القرآن له سطوة على قلوبهم فتغيروا وتبدلوا، بل وفي أواخر سورة الأحقاف تحولوا بعد ذلك إلى دعاء. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تحولوا بعد ذلك إلى دعاء، تحولوا بعد ذلك إلى دعاء بهذا القرآن. سورة الجن بتقول لنا إن كل انحراف في حياتك متعلق بالشهوات، متعلق بالشبهات، متعلق بالنساء، متعلق بالمال، كل فتنة في حياتك لن يقومها لك إلا القرآن. العودة الخالصة الصادقة للقرآن هي مفتاح الهداية، كما أن القرآن كان مفتاح الهداية للجن فكذلك أيضا مفتاح الهداية لك، مفتاح النجاة من كل فتن، مبنى الأساسي على الارتباط بالقرآن. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.